نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا ربي وشكرا وصلاة وسلاما على الهادي البشير، ما جرى قلم وخط حبرا. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسعد بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بك معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله، نستهل هذه الحلقة بسؤال عن مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المسلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، في مستهل هذه الحلقة نجيب على هذا السؤال الذي ورد بالصفة الآتي أو باللفظ الآتي: ما مواصفات اللبس الشرعي للمرأة المسلمة؟ الجواب أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، مواصفات اللبس الشرعي للمرأة المسلمة كالآتي: أولا، أن يكون لباس المرأة مستوعبا لجميع بدنها، فيكون عاما للجسم ساترا له بالكلية. ثانيا، ألا يظهر من جسدها شيء، حيث إنه لا يكون ملفتا للنظر، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن. قال الطبري في تفسيره: يقول تعالى ذكره: ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن. وهما زينتان، إحداهما ما خفي، وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد، والأخرى ما ظهر منها، أي ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والخضاب. ثالثا، أن يكون كثيفا غير رقيق أو شفاف، لأن المقصود من اللباس هو الستر، والشفاف على جسم المرأة من أسباب ازدياد الفتنة. ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم في صحيحه. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: كاسيات عاريات، بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها. وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدو جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا وسيعا. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، أن يكون واسعا متسعا غير ضيق، فإن الضيق يبدي ويظهر حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى على أحد. خامسا، ألا يكون لباسها متشبها بلباس الرجال لورود النهي فيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وروى الإمام أحمد عن عطاء عن رجل من هذيل قال: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله في الحل ومسجده في الحرم، قال: فبين أنا عنده رأى أم سعيد بنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل، فقال عبد الله: من هذه؟ قال الهذلي: فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. سادسا: ألا يكون متشبها، لا يكون متشبها أي لباسها، ألا يكون متشبها بلباس نساء الكفار لورود الوعيد الشديد فيه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، رواه أبو داود وصححه ابن حبان كما حكى ذلك الحافظ في بلوغ المرام. سابعا: ألا يكون لباسها لباس الشهرة الذي يقصد به الاشتهار بين الناس لورود الوعيد الشديد فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعنده في رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. إسناده حسن. ثامنا وأخيرا: ألا تكون هي ولباسها متبخرا ومتطيبا، لأن المرأة لا يجوز لها الخروج متطيبة لورود النهي عن ذلك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذه أيها المستمعون والمستمعات هي صفات اللبس الشرعي للمرأة المسلمة التي تصونها وتحفظها إذا تحلت بها من الأخطار والأنظار المسمومة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنسائنا ولفتياتنا أن يكن محتشمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من خلال نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب، يشرف ويسعد بالإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال أحسن الله إليكم يقول: ما الكوثر الوارد في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر؟
الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فالكوثر إنه نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المراد في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. الحديث. وفي رواية للترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اللهم من فضلك وإحسانك وإكرامك. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. قال القرطبي في تفسيره: واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على 16 قولا. الأول أنه نهر في الجنة، أو أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، أو أنه النبوة والكتاب، إلى آخر ما جاء من هذه الأقوال. ولكن أصح الأقوال هو الأول والثاني، أنه نهر في الجنة، أو أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الكوثر. وسمع آنس قوما يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي، ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله عز وجل أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهنا لفتة كريمة ذكرها بعض المفسرين، وهو أن المفسرين يفسرون ويعددون الأقوال، وهو في الحقيقة تفسير بالمثال. هذا الكوثر شيء عظيم وخير كثير، من ضمن هذا الخير ومن ضمن هذا الفضل هو الكوثر، سواء كان نهرا في الجنة أم كان حوضا من النبي حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف. فلا تضاد ولا تضارب بين هذه الأقوال، فكلها تدخل في الكوثر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه نهر في الجنة أو حوض في الموقف، فهذا الذي ينبغي أن يقف الإنسان عليه. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا الأخ السائل يسأل عن حجه، ترك رمي الجمرات حتى رجع إلى بلده، فيسأل: ما الواجب عليه؟
الواجب يا أخي، من ترك رمي الجمرات فعليه دم، والدم ذبح شاة في مكة، ويوزع لحمها على فقراء الحرم، نقول مرة ثانية: من ترك رمي الجمرات فعليه دم، والدم ذبح شاة في مكة يوزع لحمها على فقراء الحرم، فمن لم يجد صام عشرة أيام في بلده، والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا الأخ المرسل يقول: عندي عدد من المواشي من الأبقار والجاموس، أعطيتهم لعدد من الفلاحين يرعونها، وعند بيعها لهم نصف المكسب ولي نصفه، علما بأن عدد المواشي 5، فهل عليها زكاة؟ وكيفية حساب هذه الزكاة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب يا أخي السائل: إذا كان الصنف من البقر والجاموس كما هو مذكور في السؤال وعددها 5، فلا زكاة فيها إذا كانت ترعى كما يوحي به السؤال، لأن الزكاة في البقر والجاموس لا تجب إلا إذا بلغ 30 ذكورا أو إناثا أو مجموعا منهما وما دون ذلك، فلا تجب فيه الزكاة. ولكننا ننوه أنها إذا كانت عروض تجارة وليست بمواشي تأكل من الأرض فإن فيها الزكاة كما هو معروف، أما إذا كانت ترعى فليس فيها زكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم وعملكم. هذه رسالة من أحد الإخوة يقول ويسأل عن حكم التمسح بحيطان الكعبة وأستارها بقصد التبرك.
الجواب: نقول التقبيل لغير الحجر الأسود لا يجوز لأي مكان في الأرض، والتقبيل للحجر الأسود اتباعا والتقبيل للحجر الأسود يكون اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فعلى هذا التمسح بحيطان الكعبة أو بأسترها بقصد التبرك بدعة لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وروي أيضا برفع: وشر الأمور محدثاتها، إلى آخره. رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي. وفي حديث العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي سنن الترمذي: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد أكثرنا من ذكر الأدلة على ذلك، لأنني قد رأيت كثيرا من الحجاج ومن المعتمرين يتمسحون بحيطان الكعبة أو بأستارها، وهذا شيء يجب إنكاره ويجب تفهيم الناس بأن ذلك لا يجوز. فالحاصل أنه لا يجوز التمسح أو التقبيل بغير الحجر الأسود، حيث إنه لم يرد في الشرع شيء من ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من الأخت المرسلة، تسأل عن حكم حج المرأة عن الرجل.
الجواب يا أختي السائلة، نقول يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، لما جاء في البخاري ومسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري ومسلم كما قلنا. قال ابن قدامة في كتابه المغني: يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج وفي غيره، في الحج وفي العمرة، في قول عامة أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن بن صالح، فإنه كره حج المرأة عن الرجل. قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها. انتهى من المغني. والخلاصة أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نكون قد أتينا إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم وتواصلكم معنا، كما نسعد بأن تتواصلوا معنا بإرسال رسائلكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.